القرآن رب العرش أنزله لنتلوه به الرحمن يهدينا فندعوه ونرجوه أولو الألباب والإحسان والإيمان عرفوه قطفوا الثمار الدانيات من الآيات ذاقوه أفلا تعقلون أفلا تعقلون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أهنئ نفسي وأهنئ إخواني وأخواتي جميعا بأيام الله المباركات التي أحلها الله عز وجل علينا، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيها من العاملين الفائزين الموفقين المفلحين، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، لازلنا في رحلتنا أو مع رحلتنا من خلال هذه التأملات والوقفات مع سورة يوسف. هذه السورة الجليلة التي أنزلها الله نموذجا ومثالا لنظم السورة ونظم القصة التي أبدع الله بإنزال هذه القصة المتكاملة كنموذج لأبدع وأروع القصص، كما قال جل في علاه: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. هذه السورة أيها الأحباب التي أنزلها ربنا جل في علاه على نبيه وحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه، ليسري عنه ويخفف عنه ما أصابه من مصاب وما ألم به من بلاء، ليبين له أن هذه سنن الله، سنن الله عز وجل، سنن الله عز وجل مع الابتلاء. نعم، الابتلاء الذي يتبين به الذي يصمد من الذي يخذل ويسقط، وهذا الابتلاء هو سمت لرفع درجة الأنبياء، كما قال خير الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه حينما سئل عن أشد الناس ابتلاء، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه قوة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه ضعفا أو إن كان في دينه رخوة كان ابتلاؤه على قدر دينه. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فهذه السورة الكريمة أنزلها الله على نبيه وحبيبه ليسري عنه بعض ما أحل به، لا سيما أنها كما ثبت نزلت عليه بعد مصابه في فقد عمه أبي طالب وفي فقد زوجه رضي الله عنها خديجة وأرضاها. نزلت هذه السورة على الحبيب المصطفى لتبين له قصة أخ من إخوانه الأنبياء كيف صار وكيف ابتلي وكيف صبر. فتعالوا أيها الأحباب لنستكمل هذه المسيرة، لعل أن يكون فيها لنا موعظة وذكرى، لعلنا نكون من أولي الألباب العقلاء الذين يتدبرون ويتأملون آيات الله في كتابه الكريم، آياته المسطورة في القرآن العظيم، وآياته المنظورة من حولهم في كونه الفاسح الكريم. هذه الآيات من تدبرها وتأملها كان من أهل العقل الذين تساءل عنهم ربنا فقال: أفلا تعقلون؟ فإذا نظرنا وإذا استمعنا إلى هذه الآيات لابد لنا أن نتعقل ما فيها من دروس ومن عظات، وهذه وقفاتنا، وهذه وقفاتنا التي اخترنا أن نقف معها لنتدبر عظمة هذا القرآن، ليقودنا القرآن جميعا إلى تعظيم ومعرفة عظمة وجلال منزل القرآن جل في علاه، لنعيش الخشية الحقيقية لله، لنعيش التقدير الحق لله. ومع ذلك مهما تدبرنا وتأملنا فلن نقدر الله حق قدره، فهو أعظم وأعظم مما نتصور ومما نتأمل ومما نتفكر. نعم أيها الأحباب، تعالوا لنستكمل هذه المسيرة مع سورة يوسف التي وقفنا معها وقفات طويلة حول اللطائف في سرد السورة وفي أحداث السورة وفي العلم الذي ورد من خلال هذه السورة، حتى بلغ بنا المقام إلى أن يوسف عليه السلام هذا الكريم ابن الكريم كما قال خير الأنام عنه، هذا النبي الكريم في السجن يلبث بضع سنين كما قال ربنا، ثم يأتي الفرج من عند الله. فتأتي الرؤية التي قدر الله عز وجل أن يريها الملك، هذه الرؤية التي لم يؤولها إلا يوسف عليه السلام، فكانت باب الفتح والفرج لنبي الله يوسف عليه السلام. ولكن تعالوا لنتذكر هذه اللفتة الكريمة العظيمة، أن الله عز وجل أراد ليوسف الرفعة والعزة التي لم يتمالك نفسه عندها. تذكروا وتدبروا معي حينما فسر يوسف لصاحبيه في السجن رؤيا كل منهما، وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، أي تكلم إلى الذي فسر له رؤيا على أنه سينجو، قال له اذكر قصتي، اذكر وضعي، اذكر مشكلتي عند ربك عند الملك لعله ينظر فيها، وأنه إذا نظر فيها علم براءتي فأخرجني من السجن. كأن يوسف عليه السلام رأى هذه فرصة سانحة له فتعجلها كون أن يأتيها الوحي بذلك، فأراد الله عز وجل ألا يخرج بهذه الصورة، وألا يخرج بشفاعة من عبد عند عبد، بل يخرج بعزة وكرامة. فكان من أمر الله عز وجل أن لبث يوسف في السجن بضع سنين أخرى مع ما طلبه من هذا الصاحب الذي كان معه، ولا يمكن أن يتأتى أن ينسى هذا الصاحب أو ينكر هذا الساقي الذي كان معه وأفرج عنه وخرج وعاد إلى عمله ساقيا للملك، لا يمكن أن يتأتى بمنطوق وبمنظور العقل أن ينسى أو يتناسى أو يجحد فضل يوسف عليه، ولكنها إرادة الله ومشيئة الله التي أراد الله عز وجل أن ينسي هذا العبد ذكرى مشكلة يوسف عند الملك، فأنساه كما قال ربنا جل في علاه، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. هذه تذكرة لما كان وذكرناه من قبل، ثم جاء الفرج لخروج يوسف بالعزة التي أرادها ربه جل في علاه. كيف ذلك؟ أنه بعد أن لبث ذلك الأمر جاءت رؤيا أخرى، ولكن هذه المرة لمن؟ للملك، فرأى السبع بقرات كما ذكرنا وبينا من قبل، حتى فسرها يوسف على الفور لضرورة الحاجة كما ذكرنا في آخر اللقاء لنا، لضرورة الحاجة فسرها على الفور، كانت هذه الرؤيا بابا لفرج الله لتفريج الأمر عن يوسف عليه السلام، ولكن بالرفعة والعزة التي أرادها الله جل في علاه ليوسف. فجاء رسول الملك إلى يوسف يطلب منه أن يحضر إلى الملك، أليس هذا الذي طلبه يوسف من صاحبه ساقي الخمر؟ إلا أنه تلقى الدرس من ربه ووعي الدرس، فأبى يوسف عند ذلك أن يخرج ويجيب نداء الملك، وثبت على ما هو عليه وقال لن أخرج من السجن حتى يتبين الحق الذي ألبسوه الباطل حولي وحول قضيتي. لا بد أن يتبين هذا الحق. وانظر وننظر جميعا إلى روعة الأداء التعبيري ليوسف عليه السلام، يقول لرسول الملك ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، إن ربي بكيدهن عليم. انظر إلى الأدب في الحوار، إنه يخاطب من؟ يخاطب ملكة، لا يخاطب زميلا له ولا يخاطب أحد الرعاة الذين هم تحت رعية الملك، فأدى الخطاب والحوار بالطريقة التي تليق بالحوار مع الملك، ووضع وأنزل الناس منازلهم. هذا أدب يجب أن نتعلمه ونقيم أنفسنا عليه. قال فاسأله ما بال النسوة. أمران في هذه الجملة، الأمر الأول أنه قال ما بال، ولم يقل ارجع إلى الملك أو إلى ربك، مقصود الملك، فاسأله أو فتش أو انظر في قضية شهادة النسوة وحقق لي فيها. فربما بهذه الصورة استثار حمية الملك واستثار غضبه، ولكنه قال ما بال، ما بال، ما هي قضية النسوة التي قطعن أيديهن. الأمر الثاني أنه قال النسوة ولم يذكر امرأة العزيز، ولم يذكر امرأة العزيز. قال أهل العلم كما نقل ابن كثير وغيره أنه لم يذكر امرأة العزيز لسببين. السبب الأول كما قاله فريق من أهل العلم هو أنه تحاشى أن يذكرها لمكانتها من الملك، فهي ابنة أخته. والسبب الثاني أنه تحاشى أن يذكرها تحاشيا لأن يصيبها، لأن يصيبها أو أن يؤذيها لما لها أيضا من مكانة. وقد يكون هذا السبب يشمل في طياتها أيضا تحاشيا لمكرها، لأنها مكرت من قبل فيمكن أن تمكر في هذه المرة مرة أخرى. فقال النسوة التي قطعنا أيديهم. أيها الأحباب، لو وقفنا مع تفاصيل الجمال والجلال والكمال في الأداء وفي المعنى وفي القصة لن ننتهي، ونريد أن نمر سريعا على هذه اللطائف وعلى هذه التأملات. فبعد أن رد يوسف رسول الملك وقال له ذلك، انظر إلى التعبير القرآني، انتقل المشهد كأنك تتخيل معي هكذا أن يوسف في السجن وجاءه رسول الملك يقول له يا يوسف، يوسف تعال الملك يريدك. فقال يوسف لا، بل ارجع إليه واسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. انتقل معي كأن القرآن ينقلك من هذا المشهد، من المكان، من السجن إلى بلاط الملك. إلى بلاط الملك جاء الخبر إلى الملك ونقل إليه رد يوسف عليه السلام، فإذا بالملك يبحث ويسأل عن ملف هذه القضية، وتأتيه البيانات ويجمع النسوة بعد هذه السنين التي قيل أنها 12 سنة وقيل أكثر من ذلك. بعد هذه السنين جمع النسوة وجاء بالنسوة، ولا بد أن يكون معلوما أن امرأة العزيز كانت معهم، فجاء الجميع وبدأ الملك يسأل. كأن المشهد يصور لنا هذه الصورة، بل هو كذلك، والملك يسأل والسؤال يوجه إلى النسوة، وكأنه قصد بهم يسأله ويريد الجارة وهي امرأة العزيز. فإذا بالنسوة يستشعرن أنهن وضعن في أمر لا مخرج منه، فلا مخرج إلا بأن يذكرن الحقيقة. فقلنا ما يعلمنا من الحقيقة؟ قلنا حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء، ما علمنا عليه من سوء. وإذا بامرأة العزيز ترى النسوة التي كنا معها، وإذا بهن يعترفن بذلك، فلا بد أن تأخذ موقفا بالاعتراف، لأنها إن لم تعترف ثبت عليها الأمر دون اعتراف منها، أو أنها أعلنت التوبة في هذا التو وفي هذه اللحظة، فتابت واعترفت لتوبتها وقالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. أخي الكريم، أختي الكريمة الفاضلة، هذا المشهد في بلاط الملك، الملك الأعظم ملك الملوك جل في علاه دبره وقدره ليعلن الحق، ليعلم أنه مهما ساد الظلم فلا بد يوما من بزوغ الفجر وزوال هذا الظلم، ومهما ساد الظلام فلا بد من بزوغ الفجر يوما ما. هذا اليوم قد جاء ليوسف عليه السلام، كما أنه جاء ليوسف يأتي لكل عبد من عباد الله أحسن مع ربه جل في علاه. فالله عز وجل لا يتخلى أبدا عن عباده، لا يتخلى عن من صدقوا معه، فمن صدق الله صدقه الله جل في علاه. نعم أيها الأحباب، موقف عظيم جليل رهيب، يقف الجميع والكل يعترف بما دبروا وبما مكروا بيوسف، وهو أين هو؟ لا زال في السجن، وهم يعترفون بذلك، النسوة يعترفن بأنه لم يقدم على أمر بأي حال من الأحوال أمر سوء، وامرأة العزيز كذلك تعترف بأن الآن حصحص الحق، أي تبين وظهر وبزغ الحق، كما قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد من أهل العلم وأهل التفسير. هكذا أعلن الحق على الملأ على الدنيا بأسرها، أن يوسف الذي اتهم في أنه راود امرأة العزيز، أعلنت براءة ساحته على الملأ أجمعين، واعترفت امرأة العزيز بأنها هي التي راودته وقالت إنه لمن الصادقين، إنه لمن الصادقين. أخي الحبيب، أختي الفاضلة، المشهد ينتقل بنا مرة أخرى، هكذا القرآن يعبر بإيجاز عما يمكن أنت أن تستوعبه بفسيح الانطلاق بالخيال وبالفكر. المشهد من السجن إلى بلاط الملك، ثم يعود مرة أخرى من بلاط الملك إلى السجن، هكذا كان التدرج في الأمر، كأن رسول الملك انطلق من عند الملك إلى يوسف ليبشره، يا يوسف عليه السلام، كأن الأمر كذلك، أبشر قد ظهرت براءتك، واعترف النسوة واعترفت امرأة العزيز ببراءة ساحتك يا يوسف. فماذا كان من يوسف؟ ما كان من يوسف إلا أن قال هذه القولة الثابتة القوية التي من كلماتها يعلم أنها لا تخرج إلا من فم حكيم. نعم أيها الأحباب، تدبروا إلى هذه المقولة، يقول ذلك، هكذا يقول يوسف كما يحكي القرآن عنه، ذلك أي ما طلبت ذلك وما توقفت ولم تنعت عن الذهاب إلى الملك إلا لذلك. ما هو ذلك؟ قال ربنا جل في علاه على لسان يوسف، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، ذلك يقول يوسف أيها الأحباب، ذلك الذي فعلت، ذلك الذي طلبت، ما طلبته إلا ليعلم للجميع أني حفظت الأمانة وحفظت الفضل وحفظت المنة التي امتن الله بها علي، فامتن علي برجل أكرمني وأعزني وأدخلني بيته وأعطاني من فضله وأعطاني من ماله وأعطاني من ثقتي وتركني في بيتي كأني ولد له، تركني وهو يثق بي. لم أخن هذه الثقة، لم أخن العهد بحال من الأحوال، حفظت له الأمانة، حفظت له العهد، لم أراود امرأته كما ثبت الآن. ما طلبت ذلك إلا ليعلم أني لم أخن هذا العهد، ولم أخن هذه الأمانة، ولم أخن هذا الرجل. ذلك ليعلم، أي ليعلم العزيز، وفي بعض التفسير ليعلم الملك، أني لم أخن العزيز بالغيب، لم أخنه بمراودة امرأته، لم أخنه بحديث نفس مع نفسي أن أراودها، لم أخنه بمجرد الهم بأن أفكر في أن أخونه في بيته، في عرضه، في ماله، لم أخنه في ذلك كله، لم أخنه بالغيب، بل كنت حافظا للأمانة، حافظا للعهد. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وليعلم أيضا أنه مهما كاد الكائدون، ومهما مكر الماكرون، ومهما دبر الخائنون، فإن الله لا يقر أبدا كيد ولا مكر ولا خيانة الخائنين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. مهما استمرأوا، مهما ظفروا، مهما علوا، مهما سادوا، سيأتي يوم ويظهر الله الحق، ويظهر الله الحق، ويدحض الله الباطل، وقد جاء هذا اليوم. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي، انظر وتأمل، هذه مقولة لا يقولها إلا من كان على حق وعلى ثقة من أنه على حق وأنه لم يخطئ. دائما من كان على صواب يتحرز لنفسه ويكسر حظ نفسه، فيقول ما أبرئ نفسي، ما أبرئ نفسي مما أدعي، وما أبرئ نفسي من الخطأ، وما أبرئ نفسي من الزلل، فإن لم يعصمني الله زلت قدمي، إن لم يعينني الله ذلت قدمي، ما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. ويوسف ممن رحم الله، ويوسف ممن استخلصهم الله، ويوسف ممن رباهم الله، ويوسف ممن قال عنهم الله أنه من المحسنين، هذا يوسف عليه السلام. فهذه الجملة وهذه المقولة لا تليق إلا أن تكون من قولة يوسف عليه السلام. وللأمانة لابد أن يعلم أن هناك قولا آخر، وهو أن هذه المقولة من قولة امرأة العزيز، من قولة امرأة العزيز، وقد انتصر لذلك ابن كثير في تفسيره، وأوردها الماوردي في تفسيره أيضا، وانتصر لهذا القول ابن تيمية رحمه الله تعالى على أنه من سياق الكلام. ولكن المتأمل والمتتبع لقصة يوسف يرى أن القرآن يتنقل بنا من مشهد إلى مشهد، من مشهد إلى مشهد، ويعود إلى المشهد مرة أخرى، وهذا ما كان في سياق الحديث في هذا المقام، وهو الأليق بالكلام، لأنه كلام يليق لا يخرج إلا عن لسان حكماء، عن لسان أنبياء. وقد انتصر ابن كثير كما ذكرت إلى أن الأليق أن تكون من كلام امرأة العزيز لتلاحق الكلام وسياقه، وأن يوسف لم يكن موجودا في بلاط الملك، فإذا كان كذلك هذا هو السبب، فأيضا يوسف لم يكن موجودا حين سأل الملك النسوة ما بال النسوة، قال يوسف ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. انتقل الحديث مباشرة إلى بلاط الملك، ولم يذكر لنا القرآن أن الأمر انتقل إلى ذلك، فهذا من الانتقال الاختصاري الاختزالي في القرآن، ومن جمال وروعة القصة، ويؤيد أن هذه المقولة ترجع إلى يوسف عليه السلام، أن يوسف لم يخن العزيز، وهذا ثابت، والثابت أيضا أن امرأة العزيز خانت العزيز، فهي التي راودت يوسف ودفعت يوسف، وهي التي اعترفت بذلك. والخيانة هي نقض العهد، ليس الخيانة محصورة في الوقوع في الفاحشة. وقد أول ابن كثير هذه المقولة على لسان امرأة العزيز، فقال أنها قالت لم أخنه بالغيب، أي لم أقع في الفاحشة الفعلية، وهذا بعيد، لأنها خانت العزيز بالفعل، وخانت الأمانة لأنها راودت يوسف عن نفسه، وهي اعترفت بذلك وتابت من ذلك، كما قال أو نقل في كتب التفاسير كابن كثير وغيره عن الإسرائيليات أنها تابت وأنها تزوجت من يوسف عليه السلام، كما ورد في بعض الإسرائيليات كما ذكرت لحضراتكم. فالراجح والله تعالى أعلم، كما رجح ذلك جمهور، بل غلب من جمهور المفسرين، قالوا بأن المقولة ترجع إلى يوسف، بل ابن جرير الطبري شيخ المفسرين لم ينقل إلا هذه المقولة أنها ترجع إلى يوسف، لم ينقل القول الآخر، وكذلك ابن أبي حاتم لم ينقل القول الآخر، وعدد من المفسرين الكثير الذين ذكروا كالألوسي وكالبقاعي وغيرهم من أهل التفسير الذين ذكروا أن هذه المقولة اللائق بها أنها ترجع إلى يوسف عليه السلام، والله تعالى أعلم. أيها الأحباب، ننطلق مع باقي القصة انطلاقة سريعة إن شاء الله تعالى، حتى لا نتوقف كثيرا إلا مع مواقفات ومضات من اللآلئ المضيئة المنيرة من إعجاز القرآن. فتمضي القصة بعد ذلك، بعد أن عرف الملك قدرا يوسف عليه السلام، قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. انظر، في المرة الأولى قال ائتوني به، في المرة الثانية قال ائتوني به أستخلصه لنفسي، كأنه زاد تقديرا وإعزازا وتشريفا ليوسف عليه السلام، فأكد حاجته إليه، فقال ائتوني به أستخلصه لنفسي. وانظر إلى جمال وجلال التعبير القرآني، فلما كلمه، ولم يقل الله فلما جاء، لماذا؟ لأن التثبت مطلوب، وهذه قضية نقع فيها كثيرا، بل يقع فيها حتى الفضلاء إلا ما رحم ربي، عدم التثبت. التثبت مطلوب. سمع عن يوسف ونقل إليه، والحوار دائر، وهو في السجن، يوسف في السجن والملك في بلاطه، ويسمع ويدور وينقل إليه، ولكن التثبت، فجرى حوار بين يوسف عليه السلام والملك فكلمه، فعرف الملك قدر يوسف، فزاد هذا الأمر تعظيما من الملك ليوسف عما كان. لذلك قال الله تعالى بهذه الدقة وهذه الروعة وهذا الإعجاز، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وهذا يعطينا درسا عظيما، أنه لا حرج إذا رأى الإنسان من نفسه الكفاءة في أداء عمل لا يبلغه أحد غيره، أن يتقدم ويقول أنا أملك المقومات لأداء هذا العمل، ولكن الاستشراف دون الحاجة إلى هذا المستشرف هذا أمر آخر. أما أن يجد الإنسان في نفسه الكفاءة التي لا توجد في غيره، فلا حرج أبدا أن يعرض نفسه لكفاءته إن كان صادقا في هذا الأمر. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. قيل كما نقل عن الإسرائيليات، نقل ذلك كما ذكرت ابن كثير وابن جرير الطبري وغيرهما، أن هذا الملك هو الريان ابن الوليد، وأن هذا الملك استمتع بما عند يوسف من نبوة ومن علم ومن حكمة، وآمن الملك بيوسف، وأن الملك خلع الصير الذي هو الوزير أو العزيز، زوج امرأة العزيز التي قيل أنها ابنة أخت الملك، أنه خلع الصير وعين يوسف مكانه. واللائق هو القول الثاني أن إثفير مات وعين الملك يوسف مكان إثفير وهذا اللائق، وتزوج من امرأته كما يحكى في نقل في الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها لأن لا سند لها، لأنها لم ترد إلينا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقيل إن امرأة العزيز، وهذه من الحكم التي نود أن نقف عليها، كانت تقف على الطريق بعد هذا الموقف وتقول الحمد لله، الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بصدقهم مع الله وجعل الملوك عبيدا بمعصيتهم لله. الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكا بصدقهم مع الله وجعل الملوك عبيدا بمعصيتهم لله. هذه قاعدة يعز الله من يشاء ويذل من يشاء جل في علاه. هذه قاعدة أيها الأحباب ودرس وعظة لمن يتعظ وذكرى لمن يتذكر ويتدبر أيها الأحباب. هكذا كان الأمر بين الملك ويوسف عليه السلام، وتمضي القصة ويتولى يوسف خزائن مصر، ويؤمن الملك بيوسف عليه السلام، ويتولى يوسف الإعداد للسبع سنين التي يجمع فيها القمح في مصر والاستعداد لمواجهة القحط في السبع الأخرى. يتولى يوسف ذلك، والله عز وجل يقعد لنا ويؤصل لنا هذه القاعدة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يا الله، ما أعظم هذه القواعد الرواسية الشامخات التي لو تدبرناها وعقلناها وتأملناها لعشنا نحثو على أقدامنا وركبنا حتى نحقق الإيمان والتقوى لله عز وجل لنشمل في هذه المعاني الجليلة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. هذا ربك يا عبد الله، هذا ربنا جل في علاه، لا يترك وليه بحال من الأحوال، بل مهما ابتلي العبد ليعلم أنه إن كان على صدق مع الله فإن الله يختزن له ما يصيبه من بلاء ليعوضه ذلك في الدنيا، ولأجر الآخرة أعظم وأكبر عند الله. نعم، للذين آمنوا وكانوا يتقون، للذين آمنوا وكانوا يتقون. أليس هذا بدافع لنا أن نحمل ونشمر عن ساعدينا لنكون من بين هؤلاء الذين آمنوا وكانوا يتقون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون من هم؟ هم صفتان لأولياء الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ قال ربنا جل في علاه الذين آمنوا وكانوا يتقون. يوسف نموذج لهؤلاء، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم إمام هؤلاء. وهذه القصة نزلت لمحمد لتكون له عليه الصلاة والسلام عونا وتسرية عما يصيبه من بلاء. أيها الأحباب، أيها الأحباب، يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام ابن يعقوب عليه السلام، انظروا إلى هذا الأمر العظيم، هذا البلاء، وتدبروا معي وتفكروا. وقبل أن نطرحه نستقبل هذا الاتصال ثم نعيد هذا السؤال. يعقوب، يعقوب أبو يوسف، ويوسف أحب أولاد يعقوب له، كم من السنين فارقه، كم من السنين فارقه؟ نستقبل هذا الاتصال ثم نجيب عن السؤال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور؟
يا أهلا وسهلا.
يا أهلا بحضرتك. أنا فعلا بشكر حضرتك والله على التفسير، ما شاء الله. أنا فعلا يعني أول مرة أعرف إن في حاجات معينة كده في سورة يوسف فعلا أول مرة أعرفها من حضرتك، فما شاء الله الله أكبر يعني.
بارك الله فيك.
والله الله أكبر ما شاء الله. وبس أطلب من حضرتك طلب الدعاء بس لأخويا، لأن هو برضو بلاء يعني. طبعا مش همثله بسيدنا يوسف لأن هو برضو مظلوم ودخل سجن ظلم وكده، فأسأل حضرتك الدعاء ليه بتفريج همه يعني، هو كل متضايق يا رب إن شاء الله يعني.
جزاك الله خير. أسأل الله جل في علا بأسماء الحسنى وصفاته العلى وباسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يفرج كربه وكرب كل مكروب وأن ييسر أمره وأمر كل عسير. أسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وكرب كل مكروب وأن ييسر أمره يا رب العرش العظيم. يعني الكلام الأخت الكريمة التي تفضلت الآن بالاتصال هي على سياق أوردت لنا قضية على سياق ما نحن بصدده الابتلاء أيها الأحباب. نقول يعقوب عليه السلام، يعقوب عليه السلام من هو؟ يعقوب هو نبي الله، نبي الله لا بل يعقوب وهو نبي الله هو أحب خلق الله إلى الله على الأرض، على وجه الأرض في ذلك الزمان، في ذلك الزمان أحب خلق الله إلى الله. تدبروا معي، أحب خلق الله إلى الله على الأرض في ذلك الزمان، ومع ذلك يفارق يعقوب عليه السلام أحب أولاده وهو يوسف، كما جاء في الروايات كما نقل ابن كثير وغيره يفارق يوسف 80 عاما، ليست سنة ولا سنتان ولا 3 ولا 10 ولا 20 بل 80 سنة، 80 عام. تدبروا وتأملوا وتصوروا وتخيلوا، أب يفارق أحب أبنائه إليه 80 عاما، 80 عاما. والأشد من ذلك أنه ما فطر عن البكاء والحزن على مفارقته لفلذة كبده يوسف عليه السلام لمدة 80 عاما، وهو أحب خلق الله إلى الله على الأرض في ذلك الزمان، في ذلك الزمان، ولا يفطر عن البكاء حتى فقد بصره، حتى فقد بصره كما ثبت وكما جاء في الآيات كما سيأتي إن شاء الله تعالى. يعقوب أحب خلق الله إلى الله على الأرض في ذلك الزمان، ومع ذلك يبتلى، ويبتلى ابتلاء، ويوسف نعيش مع ابتلائه. هؤلاء هم الأنبياء، ومحمد عليه الصلاة والسلام أشدهم ابتلاء، ومع ذلك يتواضع ويقول نحن أحق بالشك من إبراهيم، كما جاء في المسند عند الإمام أحمد وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام، إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى ورحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي، أي أول ما يأتي رسول الملك خرجت معه على طول. هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعطينا صورة كاملة لحال الابتلاء مع الأنبياء. لماذا أيها الأحباب؟ لأن الله عز وجل يعد لهم نعيم الدنيا بالرضا والعمل لله والصدق مع الله، ونعيم الآخرة التي لا يبلغها غيرهم بحال من الأحوال إلا من كان على نهجهم من الأنبياء والرسل صلوات الله وسلم عليهم جميعا. انظروا إلى هذا الأمر وهذا الدرس العظيم، هؤلاء الأنبياء ابتلوا، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما نزلت عليه الصورة هذه إلا لتسري عنه الابتلاء، ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم يذهب إلى الطائف بعد ذلك، وكلنا نعلم ما حدث له، خير خلق الله على الإطلاق، ليس في هذا الزمان فقط، على الإطلاق هو خير خلق الله وأحب خلق الله إلى الله، وإمام المرسلين وإمام الأتقياء وإمام الأولياء صلى الله عليه وآله وسلم، يرمى بالحجارة ويجري خلفه السفهاء حتى يدموا قدمه صلى الله عليه وآله وسلم، ويجري وهو مغشي عليه لا يدري أين يذهب، ويقول كما جاء عند مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم عن أم عائشة: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. حينما تسأله أم عائشة: يا رسول الله، هل أصابك يوم أشد من يوم أحد؟ ويوم أحد نعلمه جميعا ما أصاب النبي فيه، كيف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شقت رأسه صلى الله عليه وآله وسلم وكسرت رباعيته، ودخل المغفر في وجنتيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم، وألقي به في الحفرة وكادوا أن يقتلوه وضربوه بكعوب السيوف حتى كادوا أن يقتلوه صلى الله عليه وآله وسلم، خير خلق الله وإمام الأنبياء جميعا يفعل به ذلك في يوم أحد. ومع ذلك تسأله أمنا عائشة: هل أصابك أشد مما أصابك يوم أحد؟ يقول: يا عائشة، لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت يوم العقبة، أي يوم الطائف، إذا عرضت نفسي على ابن عبدي يا ليل ابن كلال فلم يجبني، فانطلقت هائما على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب صلى الله عليه وآله وسلم من شدة ما أصابه. فيقول عليه الصلاة والسلام: فإذا بسحابة تظلني، فرفعت رأسي فإذا بجبريل وسط السحابة ومعه ملك الجبال، فناداني جبريل وقال: يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إن الله أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم علي ملك الجبال، يقول عليه الصلاة والسلام، وقال: لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن قال له: لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا الأنبياء. ثم الصالحون الأمثل فالأمثل لابتلاء يصاب به العبد، فإما أن يكون تسرية عن معصية، وإما أن يكون إزالة لما هو أشد من البلاء، وإما أن يختزن العبد عند الله جل في علا، إما أن يطهر به العبد، أو أن يكون منعا لما هو أشد، أو أن يكون مخزونا للعبد عند الله. ونرى في هذه القصة، قصة يوسف، كيف أن الله ذكر: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. ذكرها الله في يوسف، في قصة يوسف، مرتين. ذكرنا الأولى سالفا، وهذه التي نعنى الآن نتكلم عنهما بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. يا مرحبا أختي ياسمين، حياك الله.
الله يخليك. والله يا شيخنا بنشكر حضرتك على العلم والمعرفة، وربنا يجعلك دائما في زيادة وتزيدنا إن شاء الله من علمك ومعرفتك يا رب.
اللهم صلنا وياكم، بارك الله فيك.
الله يخليك يا شيخنا، بس نرجو من حضرتك زيادة الحلقات يعني عشان نستفيد أكتر من علم ومعرفة حضرتك إن شاء الله، وينورنا الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيك وأحسن الله إليك، علمنا الله إياك،
ربنا يخليك،
رزقنا الله إياك تقوى، وجعلنا ممن قال فيهم: اتقوا الله ويعلمكم الله. فنسأل الله أن يجعلنا من المتقين، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا في ديننا ودنيانا، إنه ولي ذلك ومولاه.
أمين. بس أرجو من حضرتك طلب صغير لو سمحت.
فضل.
ممكن حضرتك نسألك بالدعاء لينا يعني، والدعاء بالهداية والمغفرة لينا وليكم إن شاء الله يا رب، ودخول لجنة الله سبحانه وتعالى.
أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يغفر لنا ولكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم، نحن وأنتم وأحبابنا وأهلنا وأبناؤنا وكل من أوصانا واستوصانا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبيه ومصطفى وعلى آله وصحبه ومن ولاه. قال تعالى: أيها الأحباب، وكذلك مكنا ليوسف. هذا هو ربنا. عيش مع الله أخي الحبيب، عيشي مع الله أختي الكريمة الفاضلة ورب العرش العظيم. لو عشنا مع الله وصدقنا مع الله لأحيانا الله على هذه الأرض في جنة لا يحياها إلا من عاش مع الله. فما بالك إذا لقيت من عشت معه، كيف يكون المخزون لك عنده؟ نعيش مع الله ونحن في زمان وفي حال وفي مرحلة من أخطر المراحل التي نمر بها مع ربنا جل في علاه، وتمر بها الدنيا بأسرها، وما أحوجنا إلى أن نعيش عبادا ربانيين مع ربنا جل في علاه. عاش يوسف مع ربه فكان ربه له. أليس ربنا هو الذي قال كما جاء في الحديث القدسي عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا هو ربنا أيها الأحباب. عاش يوسف مع ربه فكانت القاعدة، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. كانت الأولى مع بداية الابتلاءات، قال مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا الله، انظر إلى القاعدة: مع بداية الابتلاء، مع بداية رحلة الامتحان والتمحيص والابتلاء، يقعد الله جل في علاه للمتتبع للأمر، للمتتبع للسيرة، للمتتبع للقصة، أن بهذا الابتلاء سيكون التمكين. ثلاث قواعد: القاعدة الأولى مكننا ليوسف في الأرض وهو في أول الابتلاء، بيع كعبد بثمن بخس دراهم معدودة، وكان في ذلك بداية التمكين. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. الثانية: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، أي سيكون السبب المباشر للتمكين هو علم التأويل، تأويل الأحاديث. الثالثة: والله غالب على أمره. مهما كان الأمر، مهما كانت الرؤية العقلية، مهما كان استبعاد التمكين، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. في الثانية: بعد أن مر يوسف بالامتحان وثبت ونجح وفاز، كان التمكين. قال تعالى: وكذلك مكننا ليوسف في الأرض، ولكن هنا ثمرة التمكين: يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. يا عباد الله، يا عباد الله، لا تتصوروا أبدا أن هناك أمرا معجزا لله، أن هناك أمر يعجز على الله، فهو على كل شيء قدير. يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يا سبحان الله، هل تدبرنا؟ هل تعقلنا؟ هل اتعظنا؟ كلام ورب العرش العظيم يزلزل الجبال. نستقبل هذا الاتصال، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أخت شروق وبارك الله فيك.
حضرت الشيخ، كان بس عندي مشكلة صغيرة.
تفضل.
يعني أنا كنت حامل من فترة وحصل لي إجهاض، فنفسيتي سائد جدا بصراحة، وأنا دلوقتي حامل ومرعوبة قوي.
لا حول ولا قوة إلا بالله. ماذا قلت من قبل؟ ما أنا لم أسمع الجملة الأولى.
يعني كنت حامل وبعد كده حصل لي إجهاض.
نعم.
يعني ربنا ما قدرش ان الحمل بتاعي يكمل، فانا دلوقتي حامل بس مرعوبة جدا.
انت احوج ما تكوني، ارجو ان تكوني تابعت معنا الكلام على الاقل في هذه الحلقة، فانت احوج ما تكوني الى ان تتثبتي، لان لا يثبت احدا مهما كان، ولا يرفع احدا مهما كان، ولا يخفض احدا مهما كان، الا العزيز الجبار جل في علاه. فتثبتي بتوكلك على الله،
ادعيك يا شيخ ادعيك.
اسال الله ان يثبتنا واياك. وانا ابشرك يا افتاه ان هناك حالات اعلمها شخصيا، واقول حالات ليست حاله او اثنتين بل حالات متعدده، حملنا مره واثنين وثلاث واربع وفشلنا في الحمل، وقدر الله عز وجل الا يتم الحمل، وهن الان يتمتعن بوفرة من الأولاد بفضل الله عز وجل حتى يشتكين من الأولاد. وهذا هو ابن آدم، ابن آدم دائما دائم الشكوى. فتصبري وتثبتي واعتمدي على ربك وتوكلي على الله، وارضي بما قسم الله لك، وقولي يا رب يا رب إن رأيت في هذا الأمر استمرارا وتثبيتا واكتمالا خيرا لي في ديني ودنياي فأتمه يا رب، وإن رأيت غير ذلك فأنا راضية بقضائك وقدرك. نعم، لابد أن نعلن ذلك لله، وأن نثبت على أن الله عز وجل لا يمضي أمر في هذه الحياة إلا بقدره وبأمره ومشيئته. فلابد أن تتثبتي وتحسن التوكل على ربك، ولن يضيعك الله. هكذا نعيش مع ربنا أيها الأحباب، ابتلى أحب العباد إليه وكيف كان لا يضيعهم أبدا. يا الله يا الله، هذا هو العزيز الرحيم جل في علاه. يوسف صبر وتحمل وثبت، أدان الله له الدنيا بأسرها. يوسف الذي بيع بثمن بخس دراهم معدودة أدان الله له الدنيا بأسرها، وليست هذه حالة شاذة، بل هذه سنة الله مع أوليائه المتقين المؤمنين على كافة التوصيف، مع أوليائه ليس مع الأنبياء والرسل فقط. وهكذا قال الحبيب المصطفى: الأنبياء ثم الأولى فالأولى ثم الأولى فالأولى. فمن اتقى الله وآمن بالله حق الإيمان كفاه الله مؤنة الدنيا والآخرة. نعم، يوسف دانت له الدنيا، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء حيث يشاء. الله أكبر، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. تمضي الصورة بعد ذلك، وإن شاء الله تعالى نجتهد، لأننا توقفنا مع معان كثيرة وضرر كثيرة وضرر كثيرة من الصورة، وما جاء إن شاء الله تعالى معان عظيمة وتفصيل طويل كثير، ولكن يحتاج إلى مقام أوسع من ذلك، سنختصره إن شاء الله تعالى في حلقة أو على الكثير في حلقتين، لنتم بعض الإشارات والومضات إلى هذه الضرر من سورة يوسف عليه السلام. وقد مضى بنا الوقت، فأستودعكم الله على أمل اللقاء في لقاء مقبل إن شاء الله تعالى، لنعيش مع عظمة الله، مع جلال الله، مع رحمة الله، مع عطاء الله، مع حكمة الله، نعيش استكمالا لما بقي لنا مع سورة يوسف عليه السلام. إلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رب العرش أنزله لنتلوه به الرحمن، يهدينا فندعوه ونرجوه أولو الألباب.